بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع، وصلنا إلى النقطة الثالثة وهي مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة وهو إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه، فإذا كان من باب أولى فهو المسمى تنبيه الخطاب وفحوى الخطاب. ومن أمثلته قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فالنهي عن التأفيف منطوق به، وعن الضرب مفهوم موافق للتأفيف من باب أولى بجامع الإيذاء في كل. وإذا كان مساويا فهو المسمى بلحن الخطاب. ومن أمثلته قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فمنطوقها تحريم أكل مال اليتيم ظلما والوعيد عليه بالنار. ومفهومها الموافق المساوي هو تحريم إحراق مال اليتيم بجامع الإتلاف.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. أما بعد، فمن الأصول التي يبني عليها مالك رحمه الله تعالى مفهوم الموافقة. المفهوم أولا هو ما يقابل المنطوق، وقد قلنا إن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، وهو ما دل على المعنى المراد منه بمجرد النطق به. وكما قيل: بضدها تتبين الأشياء ونذيمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء. فالمفهوم ضد المنطوق، وبتعريفنا للمنطوق يتبين تعريفنا للمفهوم، فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق به. هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فالمراد به هو إعطاء الحكم الثابت للمنطوق به، إعطاء حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إعطاؤنا حكم المنطوق للمسكوت عنه. هذا هو المراد بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة بهذا المعنى يسمى تنبيه الخطأ، كما يسمى مفهوم موافقة، وكذلك يسمى دليل الخطأ. وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: إلى ما يسمى بلحن الخطأ، وما يسمى بفحوى الخطأ حسب المصطلح. هو طبعا كلمة اللحن في أصل اللغة معناها الإشارة، ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه ذو الألباب، أنا أشرت لكم لكي ما تفهموا. والفحوى، كلمة الفحوى معناها المعنى، فحوى الخطاب معناها معنى الخطاب، ولحن الخطاب معناها إشارة الخطاب. فلحن الخطاب هو ما إذا كان الحكم المنسوب للمنطوق ثابت من باب أولى للمسكوت عنه، كما في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. لا تقل لهما أف، أف كلمة تضجر، أف بمعنى أتضجر، وأظهر الضجر الذي هو الاستياء وعدم الارتياح. لا تقل لهما أف، إذا كان الله نهى أن يتضجر الولد أمام والديه، مخاطبا والديه أن يضجر في وجههما، إذا كان الله نهاه عن هذا فما الظن بالنهي عن ضربه لوالديه؟ فالضرب من باب أولى، إذن لا تقل لهما أف ولا تنهرهما, لا تقل لهما أف, دلت بمفهوم الموافقة من باب أولى على ماذا؟ على النهي عن الضرب. ثم إن دلالة المنطوق على مفهوم الموافقة من باب أولى تكون قطعية كما في هذه الآية ولا تقل لهما أف, فالنهي استفادة النهي عن الضرب من النهي عن التأفيف مقطوع بها ما فيها خلاف. وقد تكون الدلالة ظنية غير قطعية, دلالة المفهوم الموافقة على حكم المسكوت عنه قد تكون ظنية, ومثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الضحايا أو لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها. فعدم إجزاء العوراء المنطوق به يعلم منه من باب أولى عدم إجزاء العمياء, هذا معروف من باب أولى, لكن أولويته بالحكم هنا مظنونة غير منطوق بها. ووجه ظنيتها أن العوراء لا يمنعها العور من أن تسام مع الماشية وتذهب للرعي وتأكل ما قدر لها أن تأكله, ولكنها سيكون أكلها ناقصا وينعكس ذلك على شحمها وعلى كبرها وما إلى ذلك, بينما العمياء لا يمكن أن تسام ولا أن تذهب مع الماشية للرعي, فهي يأخذها صاحبها ويجتهد لها في العلف, وباجتهاده في علفها ربما تكون أسمن وأكبر وأصلح للأضحية حتى من البصيرة السالمة العينين. وبهذا كانت دلالة المفهوم هنا الظنية ولم تكن قطعية. لكن العمياء معلوم أيضا مظنون أن حكمها حكم العوراء لا تجزئ كما هو معروف, لكن الدلالة كما قلنا هنا ظنية وليست بقطعية, والوجه في الظنية هو ما أشرنا إليه. أما المفهوم المساوي الذي يقال له فحوى الخطاب فمثاله قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون مفهوم الأكل غيره من أوجه الإتلافات كالحرق مثلا, هذا الحرق منهي عنه بمفهوم الأكل المنهي عنه من باب المساواة, لا فرق بين ما إذا أتلفت مال اليتيم بأكلك إياه أو بحرقك إياه. والمفهوم هنا دلالته الدلالة عليه مقطوع بها, لا فرق قطعا بين أن تتلف تحرق مال اليتيم وبين أن تأكل مال اليتيم. وقد يكون الإلحاق وإعطاء المسكوت حكم المنطوق عنه ظنيا, كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن من أعتق شركا له في عبد ذكر أن سراية العتق تجب وتتعين, بحيث إن مالك النصب الآخر يجب عليه أن يعتق جزءه الذي يختص به أو أن يشتري منه معتق الجزء ليكمل العتق. فالمفهوم هنا بالنسبة للعبد مفهومه الأمة, الأمة تساوي العبد, مفهومها هنا مساو لمفهوم المنطوق العبد من باب المساواة, لكن المساواة هنا والإلحاق هنا ظني. ووجه ذلك هو أن العبد الذكر إذا حر وعتق قد يكون له من النتائج ومن الفوائد ما لا يكون للأنثى, لما هو معلوم من الفرق بين الدور الذي يقوم به الذكر والدور الذي تقوم به الأنثى. لذلك كانت الحاق هنا في المساوي بالمساوي هنا ظنيا وليس قطعيا. هذا عن مفهوم الموافقة بنوعيه اللذين هما مفهوم الأولى والمفهوم المساوي. ثم إن أهل العلم أهل الأصول يختلفوا في وجه دلالة مفهوم الموافقة الدلالة عليه. فمنهم من قال وهو الشافعي قد تبنى ذلك إن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق هنا من باب القياس بنفي الفارق، وهو مما ما يعرف بالقياس الجلي، فلا فرق مثلا بين الضرب والتأفيف كما هو معروف، نلحق الضرب بالتأفيف بجامع نفي الفارق، ونلحق الحرق بالأكل بجامع نفي الفارق. ومنهم من قال لا، وإنما الدلالة هنا هي من باب تسمية الكل باسم الجزء، بمعنى أننا نعلم أن الإتلاف له عدة أنواع، منها الأكل ومنها الحرق ومنها غير ذلك، فعبر بالأكل عن سائر أوجه الإتلاف الأخر من باب تسمية الكل باسم بعضه، والعلاقة هنا علاقة المجاز إطلاق الجزء على الكل وهو من علاقات المجاز. ومنهم من قال لا، إن الأكل في الآية وإن كان في أصل اللغة للمعنى المعروف، هو هنا نقل من معناه اللغوي إلى حقيقة شرعية هي الإتلاف، وأن المراد مثلا بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى يراد إن الذين يتلفون أموال اليتامى، والمراد أيضا بقوله تعالى ولا تقل لهما أف، المراد ولا تؤذهما، فالتأفيف صار حقيقة شرعية في سائر أنواع الإذاءات، والأكل صار حقيقة شرعية في سائر أنواع الإتلافات. هكذا اختلفوا في وجه الدلالة، والأمر فيه سهولة ومتقارب أيضا كما هو واضح.
رابعا مفهوم المخالفة، وهو إثبات نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه، ولمفهوم المخالفة أنواع صالحة للاحتجاج على الأصح. أولها الظرف زمانا كان، كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، مفهومه أن الإحرام في غير تلك الأشهر غير مشروع، أو مكانا كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه أن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد، وبه قال بعض العلماء. ثانيا العدد، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه أنه لا يجوز ضربهم أكثر من ذلك ولا أقل. ثالثها الشرط، كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهومه انتفاء المشروط الذي هو الإنفاق عند انتفاء الشرط الذي هو الحمل، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. رابعها الغاية، كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهوم الغاية أنها إن نكحت غير الأول حلت للأول بالشروط المعروفة في الفقه. خامسها الحصر، كقوله تعالى إياك نعبد، فالحصر المدلول عليه بتقديم المعمول مفهومه عدم عبادة غيره جل وعلا. سادسها الصفة، والمراد بها عند الأصوليين لفظ مقيد لآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء، نحو أحسن إلى زيد مطيعا واضربه مسيئا، مفهوم الأول عدم الإحسان إليه إن لم يطع، ومفهوم الثاني عدم الضرب إن لم يعصي. سابعها مفهوم العلة، نحو أعطي السائل لحاجته، مفهومه أن غير المحتاج لا يعطى، ومفهوم العلة نوع من مفهوم الصفة. ولاعتبار مفهوم المخالفة شروط 8.
خلاص، هذا النوع الثاني من أنواع من 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 نوعي المفهوم. قلنا إن المفهوم على نوعين، مفهوم موافقة وهو ما تحدثنا عنه، ومفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. فالمسكوت عنه إذا أعطي نقيض حكم المنطوق به فهذا المراد بمفهوم المخالفة. ثم إن مفهوم المخالفة له زهاء سبعة أنواع. النوع الأول هو ما يعرف بمفهوم الظرف الزماني والمكاني. فمثال الظرف الزماني قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فمفهوم الأشهر المعلومات التي هي الشوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذي الحجة أو عشرو ذي الحجة كما على الخلاف المعروف عند أهل العلم. مفهوم هذه الأشهر الثلاث أن ما عداها لا ينعقد فيه الحج، لا ينعقد فيه الإحرام بالحج. هذا مفهوم الظرف الزماني. الظرف المكاني مثاله في كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. مفهوم الظرف المكاني هنا أن غير المساجد لا يجزئ ولا يجوز فيه الاعتكاف، وبهذا قال الطوائف من أهل العلم: اشترطوا في الاعتكاف أن يكون مسجدا تقام فيه الصلوات، بل زاد بعضهم اشتراط أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة، بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك وخصص الاعتكاف بالمساجد الثلاث. على أي حال، وأنتم عاكفون في المساجد مفهومها معتبر عند كثير من أهل العلم أن الاعتكاف بمعناه المعروف وصفته الشرعية المخصوصة لا يجوز ويجزئ إلا في المساجد. النوع الثاني من أنواع المفاهيم هو مفهوم الشرط، فمثاله قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم الشرط هنا أن المطلقات إذا كان الطلاق مثلا بائنا ولم يكن ذوات حمل أن الإنفاق عليهن غير مأمور به، وهذا أمر معروف. هذا عن مفهوم الشرط. مفهوم العدد كما في قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. مفهوم 80 أن ما دونها كالتسع مثلا والسبعين فأنزل، أو ما فوقها كالواحد والثمانين ففوق لا يجوز. فنعطي هنا حكم، نقيض حكم المنطوق به الذي هو مشروعية وفرضية الجلد 80 للقاذف، نعطي نقيض الحكم الذي هو منع الجلد أكثر من 80 أو أقل من 80. ومنهم من تكلف فقال: ما دون 80 مدلول عليه بدلالة التضمن وليس بممنوع، ولكن يطلب ويطالب بأن يكمل عدد الجلد حتى يصل إلى 80. التحقيق أن العدد منصوص عليه وأنه خرج ما فوقه وما دونه، فمن جلد دون 80 فقد تعدى وظلم، ومن زاد على 80 فقد تعدى وظلم، وإنما يجزئ هو الحد والجلد 80. هذا عن مفهوم العدد. أما مفهوم التقديم المعمول، تقديم المعمول فكقوله تعالى: إياك نعبد، بمعنى لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أنت يا ربنا. فتقديم المعمول هنا آذن بما يعرف بالحصر، ومعنى هذا أن العبادة لغير الله تعالى لسنا نتقرب بها لأنها غير مشروعة، بل هي من باب الشرك أعاذنا الله تعالى منه. فهنا أعطي أيضا نقيض الحكم المنطوقي للمفهوم. ومفهوم الاستثناء وقيل إنه منطوق كما في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فليس بشاعر وليس بمجنون وما إلى ذلك مما ادعاه أولئك المدعون، على أن الاستثناء قيل إنه من باب المنطوق وليس من باب المفهوم. وأيضا من المفاهيم أيضا التي تعتبر مفهوم الحصر كما في قوله تعالى: إنما إلهكم الله أي لا معبود لكم إلا الله سبحانه وتعالى. فمفهومها نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من المفاهيم التي تعتبر مفهوم الصفة، والمراد بالصفة هنا اللفظ المقيد الذي ليس باستثناء ولا بغاية، كما في قولنا أحسن إلى زيد مطيعا وأسئ إليه مسيئا. فمفهوم أحسن إلى زيد مطيعا أنك لا تسيء عليه ما دام مطيعا، وأنك لا تحسن إليه إذا كان مسيئا كما هو في أسئ إليه وهو مسيء. فمفهوم الصفة. ومنه أيضا عند أهل العلم في سائمة الغنم الزكاة، فمثلا المالكية رأوا أن وصف السوم مفهومه العلف والعمل للدابة مثلا، وأنها إذا كانت معلوفة أو كانت عاملة لا تؤدى زكاتها كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. المالكية يعتبرون مفهوم الصفة، إلا أن هذا المفهوم عند المالكية مقدم عليه منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة. كذلك أيضا من المفاهيم التي تعتبر ما يعرف بمفهوم الغاية، كما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمفهوم الغاية هنا هو عدم إباحة هذه الزوجة المطلقة ثلاثا ما لم تنكح ذلك النكاح الذي تعتبر فيه شروطه الشرعية بأن يكون نكاحا صحيحا قد اكتملت أركانه وتوفرت شروطه وقد دخل الزوج اللاحق دخولا مشروعا من غير مانع، فهذا الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها ثلاثا. نعم.
ولاعتبار مفهوم المخالفة شروط ثمانية، أولها ألا يكون المسكوت عنه ترك لخوف، كما لو قال قريب العهد بالإسلام لعامله لحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا مفهوم لقوله على المسلمين لأنه سكت عن غير المسلمين خوفا من تهمة النفاق. ثانيها ألا يكون المتكلم جاهلا بحكم المسكوت عنه، وهذا إنما يتصور في غير كلام الله تعالى، كما لو قال مفت يجهل حكم زكاة المعلوفة في السائمة الزكاة لأنه إنما سكت عن المعلوفة لجهله حكمها. ثالثها ألا يكون الكلام جوابا لسؤال عن حادثة تتعلق به كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، جوابا لرجل قيل هو عبد الله بن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فأجابه عما سأل عنه كما في الموطأ. رابعها ألا يكون المذكور جاريا مجرى الغالب كقوله تعالى وربائبكم التي اللاتي في حجور وربائبكم اللاتي في حجوركم
ربائبكم
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا يدل على أنها إن لم تكن في الحجر لا تحرم، لأنه خرج مخرج الغالب من أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، وعلى هذا جمهور العلماء. خامسها ألا يخص المنطوق بالذكر لأجل الامتنان كقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يدل على منع القديد لأن تخصيص الطري بالذكر لأنه أنسب للامتنان. سادسها ألا يكون تخصيص المنطوق به بالذكر لأجل موافقة الواقع كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت الآية ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقة. سابعها ألا يكون تخصيصه بالذكر لأجل جهل المخاطب حكم المنطوق دون حكم المسكوت عنه، كأن يعلم المخاطب أو المخاطب حكم المعلوفة مثلا
مخاطب
كأن يعلم المخاطب حكم المعلوفة مثلا بالنسبة للزكاة ويجهل حكم السائمة فيقال له في السائمة الزكاة، ولا يخفى أن هذا الجهل من السائل والجهل المتقدم ذكره من المسؤول. ثامنها ألا يكون التخصيص بالذكر لأجل توكيد النهي للسامع كحديث الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فوصف المرأة بما ذكر من الإيمان إنما كان لأجل تأكيد نهيها عن الإحداد على غير زوج فوق 3 ليال.
قد علمنا مفهوم المخالفة وأنواعه لاعتبار مفهوم المخالفة شروط، هي أن لا يكون المذكور بالحكم خصص بالذكر خوفا من التهمة، مثلا كأن يقول حديث العهد بالإسلام لشخص يأمره تصدق على المسلمين، وإنما ترك ذكر الصدقة على غير المسلمين لئلا يتهم بالنفاق، لأنه حديث عهد بالإسلام، ومن المعلوم أن الصدقة تجزئ على غير المسلم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أن في كل ذي كبد رطبة أجر، لكن خصص المسلمين بالذكر وسكت عن غير المسلمين لئلا يتهم، فمفهوم المخالفة هنا لا يعتبر. كذلك أيضا إذا كان المذكور خصص بالذكر من باب أن المسؤول الذي سئل مثلا استفتي إنما تكلم على ما يعلم حكمه دون ما يجهل حكمه، كما إذا سأل سائل شخصا عن حكم زكاة الماشية والمسؤول هنا إنما يعلم حكم زكاة السائمة وهو يجهل حكم زكاة غير السائمة كالمعلوفة مثلا والعاملة، فقال في سائمة النعم الزكاة وسكت عن غير السائمة لأنه يجهل حكمها، ومن المعلوم أن هذا المفهوم لا يوجد له مثال في كلام الله تعالى الذي أحاط علمه بكل شيء. كذلك أيضا مما يمنع اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون الذكر المنطوق جرى على حسب ما هو الغالب، خرج مخرج الغالب، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله تعالى في حجوركم لا مفهوم للربيبة التي ليست في الحجر، ليست في حجر زوج أمها، لأن ذكر التقييد في حجوركم إنما خرج مخرج الغالب من أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، فإذا الربيبة إذا لم تكن في حجر أمها وفي حجر زوج أمها تحرم كما تحرم وهي في حجره، هذا رأي أكثر أهل العلم أنه لا فرق بين الربيبة التي هي في الحجر والربيبة التي هي ليست في الحجر، وإن قيل باعتبار المفهوم وأن الربيبة إذا لم تكن في الحجر لا تمنع، ولكنه قول من الشذوذ بمكان. كذلك أيضا مما يمنع اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون ذكر المنطوق عنه لأجل أبلغية الامتناء، كما في قوله تعالى هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فكلمة طري جاءت وخرجت مخرج ماذا؟ خرجت مخرج الامتناء، فلا مفهوم للطري عن القديد، وإنما ذكر الطري دون القديد لكون الطري أبلغ في الامتنان من غيره، هذا أيضا مما يمنع اعتبار مفهوم المخالفة. كذلك أيضا إذا كان النطق بالمنطوق والحكم إنما جاء على وفق سؤال سائل سأل، فكما في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فقد جاءت الرواية أن عبد الله بن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ما هي، فقال له صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى مثنى لا تعطي تبقي مفهوما لأن تكون صلاة الليل رباع رباع، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يصلي أربعا كما في حديث عائشة فصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فمثنى مثنى هنا إنما جاءت العبارة بها وجاء ذكرها دون غيرها من العدد مجاراة ونزولا عند سؤال ما سأل عنه السائل. كذلك أيضا إذا كان السائل يجهل مثلا حكم شيء معين ويعلم حكم غيره، فأجابه من سأله عن ذلك الشيء الذي يجهله دون ذاك الشيء الذي لا يجهله، كما إذا كان شخص يعلم حكم المعلوفة والعاملة يعلم أنها لا زكاة فيها و السائمة يجهل حكم زكاتها، فسأل السائلا فقال له في سائمة الغنم الزكاة، فهنا لا نعتبر المفهومة لأن ذكر السائمة هنا إنما جرى على وفق حال المخاطب الذي يخاطب، لأنه إنما يجهل حكم السائمة دون المعلوفة. كذلك أيضا مما يمنع اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون المذكور المخصوص بالذكر جرى مجرى التأكيد عند السامع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث، فهنا إنما جاء ذكر تؤمن بالله واليوم الآخر تأكيدا وحثا وحظا على أن لا تحد المرأة على ميت ليس بزوج أزيد من ثلاثة أيام. كل هذه الأمور تمنع اعتبار مفهوم المخالفة، فاعتبار مفهوم المخالفة بحيث نعطي المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به مشروط بما إذا لم يمنع مانع من هذه الموانع التي تقتضي ذكر المذكور والسكوت عن المسكوت عنه. نعم خلاص
نتوقف هنا إن شاء الله، ونتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي مفتي عام جمهورية موريتانيا، ولكن مع ذلك راح نترككم مع الشيخ لفترة بسيطة إذا في أسئلة، إذا حدا عنده سؤال.
كيف؟ أها. لا هذا تكرير، هذا لعله تكرير في الكتابة، لكن هناك أمران: تارة يكون المسؤول يجهل حكم ما لم يذكر حكمه، كما إذا سئل شخص عن زكاة النعم مثلا وهو يعلم حكم زكاة السائمة وأنها تجب فيها الزكاة لكنه يجهل المعلوف وما يدري فيها زكاة أم لا، فيقول لمن سأله في سائمة الغنم الزكاة، فلا نقول هو هنا أعطى مفهوم المخالفة للمعلوف أنها لا زكاة بها لأنه لا يعرف حكمها. هذا ناحية، هذا الجهل هنا من المسؤول. النوع الثاني أن يكون السائل سأل عن شيء يجهل حكمه وسكت عن شيء يعلم حكمه، فقال مثلا لشخص ما حكم زكاة السائمة، فقال له المسؤول في سائمة الغنم الزكاة، هنا قول له في سائمة الغنم الزكاة لا يعتبر مفهوم المخالفة هنا لأن تخصيصه للسائمة بالذكر من أجل أن الذي سأله إنما يجهل حكم السائمة دون حكم المعلوفة. واضح؟
صح.
ما سمعت
وضع يده اليمنى على يسره.
أيوة.
الصلاة. راجع عبد مالك.
الراجح هو وضع اليد اليمنى على اليسرى حلو النحر أثناء الصلاة. فقد ففي موطأ مالك: إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة. هذا القبض الراجح. وأما ما هو معروف مشهور في المذهب المالكي من أن السدل هو الذي يندب في الصلاة والقبض مكروه، فهذا أصله وأصل دخوله في المذهب أن عبد الرحمن بن القاسم العتقي سئل عن القبض في الصلاة فقال: لا أعرفه. وكون ابن القاسم لا يعرف القبض، أي دليل في هذا على عدم سنية القبض؟ على أن قول ابن القاسم لا أعرفه مؤول بأن المعنى لا أعرفه من واجبات الصلاة، وإنما هو من مندوبات الصلاة وسننها. ولقد أحسن أحد علماء المالكية إذ يقول منتصرا لسنية القبض موضحا أن السدل وإن شهر في المذهب لا مستند له، يقول في قصيدة له: دعي الإكثار ويحك والتمادي بلا جدوى على الخبر المعادي، وخلي سبيل أمر ليس يجدي إذا نادى على العرض المنادي، فمهما رمت سنة خير هادي فإن القبض سنة خير هادي، ومهما رمت هذا السدل فاعلم بأن السدل عم بذي البلاد، وما للسدل من قول ضعيف يكافح إن ألم به لأعادي. إلى أن استرسل في القصيدة في الانتصار للقبض وذكر أن السدل لا مستند له ولا أصل. نعم.
يعني شيخنا صعد مشان أكلم المدير ينزل.
ماشي الحال. واضح لك؟ الله يبارك فيك. قلت لا، هذا هو مالك لم يترك القبض أبدا، وأثبت حديث القبض في موطئه. نعم، بعد جلده رحمه الله تعالى حصل تأثر في الكتفين وصارت يداه تنبسطان هكذا، ولكن هذا إنما فعله عن ضرورة وليس فيه مشروعية لهذا. مستند المشهور المذهب هو قول ابن القاسم لما سئل عن القبض: لا أعرفه. ولا أعرف أي شيء لا أعرفه، على أنها مؤولة لا أعرفه من واجبات الصلاة بل من مندوباتها وسننها. نعم نعم، هيا خلي الشيخ هذا. قل ما سمعت. الله يسعدنا وإياه. لا 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 مناص من الطرفة، ندعوك للزيارة، ليس الخبر كالعياء، نوجه إليك الدعوة إن شاء الله. الله يكرمك، بارك الله.